وهنا لابد لنا من وقفة، وأرجو أن تكون قصيرة. أن السنة كما تعلمون دخل فيها ما لم يكن فيها، دخل فيها ما هو غريب عنها، كالعلاج الذي يضعه الطبيب الحاذق للمريض، فإذا أدخلت فيه أشياء غريبة عن هذا العلاج لم يستفد المريض من هذا العلاج. ذلك مثل السنة الصحيحة، إذا ما دخل فيها ما ليس منها صرف الناس عن السنة الصحيحة التي هي العلاج لأمراضهم النفسية والفكرية والعقلية وغير ذلك. لعله يحسن أن أضرب لك مثلا ماذا تفعل الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف الناس عن العمل بالآيات فضلا عن الأحاديث الصحيحة. مثلا هناك حديث: من صلى 4 ركعات في آخر جمعة من رمضان كان كفارة ل70 سنة للصلوات التي تركها. إيش معنى هذا الحديث؟ في عنا تعبير سوري: حط رجليك مي باردة ولا تهتم بقى بالصلاة، 4 ركعات بتصليها في آخر جمعة من رمضان فهي كفارة، مش لحياة الإنسان التكليفية. تأملوا في علامات الوضع المجسدة هنا. الإنسان العادي مهما طال عمره 60 بالكثير، 70 بالكثير، 80 نادر نادر جدا. إذا كان عمره 80 ارفع منها 15 سن البلوغ، يبقى إيش؟ 65. هو عم يقول كفارة 70 سنة. يعني هذا حديث قلتك. المهم، قد تتعجبون إذا قلت لكم هذا الحديث ليس يعني شائعا في بين عامة الناس. هذا الحديث مسطور في كتب فقهية، في كتاب اسمه النهاية في الفقه الحنفي. ولما جاء بعض الشراح وبعض علماء الحنفية الذين جمعوا، وهذا قليل فيهم، معرفتي بالفقه المذهبي الحنفي والمعرفة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة، جاء بعضهم كالشيخ علي القاري صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وكالشيخ أبي الحسنات اللكنوي الهندي. هؤلاء جاءوا ونبهوا على وضع هذا الحديث، وحذروا من الاغترار بسبب وروده في كتاب من كتب الفقه، ألا وهو كتاب النهاية في فقه المذهب الحنفي. هذا يؤذن بأن المسلم إذا لم ينفذ أوامر الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما في ضرورة 4 ركعات تصليها بصورة معينة، تقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية كذا إلى آخره، وإذا هي كفارة لكل هذه الصلوات التي تركتها عامدا متعمدا، ليس بمقدار ما عشت مكلفا بل وزيادة على ذلك أيضا. هذا حديث. في هناك حديث يعارض سنة صريحة، وهذا أشهر من ذاك. الحديث الذي سأذكره أشهر من ذاك. ذاك والحمد لله لا يوجد إلا في بطون بعض الكتب التي لا تصل إليها معرفة عامة الناس، لأنها قليلة الورود في بطون الكتب. أما هذا الحديث الذي سأذكره لكم فما لا يكاد يخلو كتاب من فقه المذهب الحنفي إلا وذكر فيه، حتى أنه علق على رؤوس المنابر في بعض المساجد في بلادنا السورية وربما هنا، ألا وهو إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. أليس فيكم من سمع بهذا الحديث؟ لابد لابد، لكن أكيد الحديث الأول ما سمعتم به، الحديث الأول ما سمعتم به، احمدوا ربكم. أما هذا الحديث لشهرته فمعروف جدا جدا، محطوط على المنبر. لا يكاد هناك في سوريا مسجد إلا على باب المنبر لوحة جميلة مزخرفة مكتوب بخط ثلث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وشهرة هذا الحديث بلغت إلى درجة الاحتجاج بأنه موضوع في أكبر مسجد في سوريا، وهو مسجد بني أمية المعروف المسجد الأموي. بني منذ عشرات السنين مسجد حديث تجاه مخرج سوق الحميدية اللي فوق البنك، شو اسمه؟ مسجد، نسيت شو اسمه، الذي ساوى المنبر يكون صديق، يكون أخ لصديق لنا كان زميلا معي في المدرسة، ثم التقينا على المنهج معه. أخ له نجار، نجار زخارف خشب يحفر حفرا، إيه ما أدري إيش سموه،
نقاش
نقاش. المهم صاحبي هذا سبق أن سمع أن هذا الحديث لا أصل له. أخوه النجار جاء ذات يوم بلوحة من الورق مكتوب عليها هذا الحديث بخط ثلث جميل جدا. سأل صاحبنا أخاه: ما هذا؟ قال: هذا جاءني به المشرف على المسجد وقال لي: نريد منك أن تحفر لنا على قياس باب المنبر على الخشب هذا الحديث. قال له صاحبنا اسمه محمود، محمود ميداني، ما بعرف تعرفه ولا لا، شاهد. قال له أخوه، قال له: يا أخي هذا حديث غير صحيح. قال له: شو حكي؟ قال له: هيك الفلان يعني هو مختص في الحديث. خلاصة الأمر وصل إلى مدير الأوقاف، قال أخو صاحبنا النجار بلغه هذا الخبر. قال له: كيف هذا حديث غير صحيح وهو موضوع على منبر أكبر مسجد عندنا، منبر بني أمية؟ نعم،
دليل
دليل.
قوي.
فهذا الحديث وصل به يعني إذاعته وإشاعته إلى أنه صار كأنه يعني آية قرآنية راسخ معناه في أذانهم. وعلى ذلك إذا دخل أحدهم المسجد برك كما تبرك الدجاجة على بيضها. أما قوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس، هذا نسخوه بهذا الحديث الذي لا أصل له. هذا الحديث الذي لا أصل له بشقيه يناقض حديثين صحيحين. هو يقول: فلا صلاة ثم ولا كلام. إذن عرض في قوله فلا صلاة قوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس. خالف قوله فلا صلاة. وين المخالفة في قوله ولا كلام؟ قال عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، إذا لا محظور عليك أن تتكلم ولما يبدأ الخطيب الكلام، لأنه يقول إذا قلت أنصت والإمام والخطيب يخطب، مش والخطيب على المنبر والخطيب يخطب. الشاهد، فلذلك إذا قلنا لا بد في فهم الدين من الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يلاحظ في ذلك السنة الصحيحة، وإلا ضل المسلم ضلالا بعيدا. وحسبكم هذين المثالين، أحدهما يعطل أوامر فرائض شرعية، والآخر يعارض أحاديث نبوية صحيحة.
قولها صليت ركعتين،
نعم،
قولها صليت ركعتين، هذا قال له لا أظن.
سامحك الله يا أحمد. فالشاهد، نمضي فيما كنا في صدده. إذن لا بد من السنة الصحيحة لفهم القرآن الكريم. هل هناك شيء